السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فمصر منذ سنوات وهي تدعو علماء أفاضل من أكثر من 80 دولة يهرعون إلينا في بلدنا وهي مضياف، ويعقدون كل عام مؤتمرا للدعوة، وفيه لجان تعقد وبحوث تقدم. وقد نزلوا بجوارنا في فندق المريديان، ومع ذلك فما رأينا منهم أحدا، ولنا على هذا المكان حق الجوار، إلا أن الدولة هنا ترسم لهم خطة لا يحيدون عنها قيد أنملة. فمن الفندق إلى المؤتمر إلى اللجنة إلى البحث، كل عام يحدث هذا. وأردت في هذا الأسبوع أن أفحص هذا الأمر على ضوء الإسلام، وموازينه مضبوطة لا يشوبها الخلل. وسألت نفسي، ما الذي قدمه مؤتمر الدعوة كل عام لهذا الإسلام؟ وكنت أتوقع الكثير منه، أن نطلق هؤلاء العلماء الأكابر في الجامعات كلها وفي المحافظات جميعها. والشعب المصري هنا كما رأيته في المحافظات والجامعات وأنا ألقي عليه المحاضرات، شعب جوعان للعلم، ظمآن للمعرفة، إلا أنه يطلب العلماء الثقات الأثبات ولا يسمع من كل فرد. كنت أرقب مؤتمر الدعوة في ارتماعه وانفضاضه، أقول لا بد وأن يكون له أثر، يضع البذور في الأرض والثمر على الله، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. كنت أرقب هذا المؤتمر وعندي عشق بالغ أن أرى نتائجه أولا في بلدنا خاصة وفي العالم الإسلامي عامة. لكن قال لي صحفي صادق إننا منعنا من الاتصال بهم. كيف ذلك؟ هذا مؤتمر إسلامي، والمفروض أن تفتح الأبواب كلها أمام هؤلاء العلماء. ليس مؤتمرا سياسيا فيه كذب ودجل، إنما هذا مؤتمر للدعوة، حضره علماء يعلنوا علينا رأيهم في شهادات الاستثمار، في معاملة البنوك، في ظلم العمال بالمصانع والشركات، في أمور قدمت فيها أسئلة ولم نجد لها جوابا إلى الآن من بعض المحافل العلمية عندنا. هذا هو الواجب، أن يأكل الضيف ويشبع، ثم بعد ذلك يقدم إلينا مائدة علمية حافلة بالدسم عليها الحكمة والمعرفة والثقافة، حتى نثري هذا العقل المصري والعربي والإسلامي عامة. ثم نظرت إلى الشعوب في العالم الإسلامي خاصة، فوجدت الأغلبية الساحقة منها تسجد لحكامها، فإذا ما أحلوا حراما أو حرموا حلالا استكانوا وأذعنوا وخضعوا. وهذا هو المرض، أن الأمة غفلت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأصبحنا نرى الحق باطلا والباطل حقا، ونأينا كثيرا عن الأمر الإلهي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تتحقق الخيرية إلا بأمور ثلاث: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعندما تطوف بعقلك في العالم الحضاري ترى فيه العجب من ديمقراطية وعدالة اجتماعية وشورى ومساواة، تجد هذا معدوما ميتا مفقودا في العالم الإسلامي، ومعهم القرآن وزعيمهم سيد البشر وقبلتهم الكعبة وربهم واحد، ومع ذلك تجد أنهم أذل أمة وأفقر أمة تدب على ظهر الأرض. إن أول ثمرة نجنيها من مؤتمر الدعوة تحرير الشعوب عقليا ونفسيا واجتماعيا، فترى المسلم بعد المؤتمر يمشي ورأسه وصلت إلى قبة السماء الزرقاء وأرجله متشبثة بالأرض السابعة، لأنه يمشي وراء أعظم البشر محمد صلى الله عليه وسلم. الرسائل التي بعثها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الأكابر في عصره من الأكاسرة والقياصرة والأباطرة سجل فيها هذه الآية: التي غربت شمسها عن وادينا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تجد الكبير يشرع للأصاغر وينفرهم من منهج الله ويحببهم في تراب الخوجات ويزين لهم السوء ويجمل الشر. هذه هي الآية التي بعث بها رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى الرؤساء في عصره، وكان فيها تحرير للأمم وللأسر وتنزيه لهم عن السجود إلا في المحاريب وحدها. ويوم أن نكفر بآلهة البشر ولا نتزلف إلا لخالق القوى والقدر يتغير الحال، تكثر السلع، ولا أقصد الزيت والسكر، لا، إنما يتوفر لديك المدفع والطيارة والغواصة والصواريخ ذات الرؤوس النووية صنعتها الأيدي المتوضئة، لا تستورد من الأكف المخضبة بالدماء. عندما تحرر الشعوب من الركوع لغير الله، وأضع أمامكم أروع مثل، وفرقوا بينه وبين حياة المسلم اليوم. لقد رأيت تاجرا في الزمالك وهو يدرب صبيه على السجود للمرأة عندما تدخل المحل، يقول له احمل التحية واركع، فإذا ما أخذت العميلة بضاعة كثيرة وكان الربح منها وفيرا يقول للصبي اسجد لها كما تسجد لربك في المسجد، تدريب على المذلة والهوان وابتزاز أموال الناس بالصورة الدينية. ولو رأيت الرجل وهو يرفع أكفه إلى السماء ويدعو تقول ابن عباس أو ابن مسعود أو زيد بن ثابت، لكنه كان لا يشبه ابن جحش ولا ابن جني. ولذلك روى الإمام ابن حبان في صحيحه عن معاذ بن جبل قال: لما قدمت من الشام سجدت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ ولو واحد غير الرسول لقال له اسجد كثيرا حتى يجعل لنفسه مركزا امام البله والدهماء. انما محرر العقل ومنظف القلب هو الذي قال له: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. والبطارقة هم قادة الحرب المهرة، والأساقفة هم علماء النصارى، كانوا يسجدون لقائد في الحرب وللعالم في الكنيسة. قال: لما رأيت ذلك والتراب الذي تمشي عليه أطهر من التيجان على رؤوسهم، وإذا بالمحرر الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تفعل، وهذا أمر يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول له: لا تفعل، وعندما أرى حفلا في التلفزيون وأرى كلابا من البشر تهز أذنابها لإنسان أحزن وأتألم، ولربما تجد هؤلاء الكلاب في أيديهم مسابح أو طافوا حول البيت العتيق هذا العام أو خرجوا من المسجد في صلاة أو صاموا رمضان، لكن العبادة لم تقم لهم معوجا ولم ترشد لهم فكرا ولم ترفع منهم رأسا. تجد الواحد منهم يهز نفسه كما يهز الكلب ذنبه ولا يملك سهما من الكرامة. إنما معاذ لما سجد لرسول الله مرة يتيمة لا أخت لها قال له لا تفعل، لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا هو القانون. وانتهى معاذ ولم يحدث منه هذا مرة أخرى. كنت أتوقع أن نسمع من العلماء وهم أفاضل جميعا كلمات ساخنة لتحرير الشعوب العربية من الخضوع إلا للذي خلق الرأس والقلب والروح. وبعد ذلك كنت أتخيل أنه تصدر قرارات تنفيذية، كما قال شيخ الأزهر لما سألوه عن القرارات السابقة قال لست مسؤولا عنها لأنها وضعت في الثلاجات وأصبحت باردة ليست فيها روح تتحرك على أرض الوجود فتحيي الشعب الميت وتشحذ العزيمة الهامدة. ما قيمة اجتماع ثم انفض وليس له أثر ولا نتيجة؟ على الأقل أن يصدر قرار نصطم به المستهزئين من الصحفيين في بلدنا وغيرها عن الازدراء بحقائق الإسلام والسخرية بقضاياه والاستخفاف بمنهجه. يوم أن نخرج من المؤتمر بقرار مثل هذا ينفذ نحن ربحنا كثيرا، وكسبت الدعوة التي اجتمعنا لها وخرجنا منها من غير ثمر. إن العاصى بن وائل كان يقول هذا الكلام الفارغ، ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق قال لرجل حكم البلد عشرات السنين في أول هذه الثورة، وأكره ذكر الأسماء هذه على المنبر، قال له إن الآخرة والبعث والحشر والنشر والصراط والميزان والثواب والعقاب كل هذه أمور رمزية خيالية ليس لها وجود، إنما الأمة تتسلى بها في فراغها. قال هذا الكلام العاص بن وائل قبل هذا الرجل الشاذ، وأنا أفطم لساني عن الشتم لأني ألفت كتابا على هذا الموضوع. قال العاص بن وائل غر محمد أصحابه أن يحيوا بعد الموت وما يهلكنا إلا الدهر، فنزلت الآية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قيل هذا الكلام ولم تسمح صحيفة قومية بنشر رد عليه. كيف؟ يكتب العلمانيون ما شاءوا وفي أرحب الصحف، لكن إذا رددنا عليهم بمقال فيه قال الله وقال الرسول يرد المقال، لأن فيه آية أو حديث. إنما لو كتبنا نطعن في الإسلام كما كتب واحد وكتاب الإسلام السياسي، ورددت عليه في أول مقال في 50 ورقة، كتبوا له إعلانات ونشرات، لأنه وجه قذائف مريشة إلى قلب الإسلام. إنما لو كتبنا دفاعا عن الإسلام وربينا الشعوب على مائدته يكون كلامنا أمر من العلقم. روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن خباب بن الأرت قال: كان لي دين عند العاص بن وائل، فجئت أطلبه، فقال له ساخرا: لا أقضيك هذا المبلغ يا خباب حتى تكفر بمحمد. فقال له خباب: لا أكفر به حتى تموت ثم تبعث. فقال العاص: إني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي مال وولد فأقضيك دينك. وأنزل الله ردا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. السخرية التي كانت تقابل من القوة الإسلامية بالصدع. إنما أين القوة الإسلامية اليوم في الأمة كلها حتى تحطم أقلاما احترفت على ضرب الإسلام ومنهجه؟ أين هذه القوة؟ فإذا تمسك إنسان بدينه قالوا متطرف، وإذا أحسن إلى نفسه بين شعب من الهمل في العالم العربي قالوا متعنت، وإذا دافع عن دينه بقوة قالوا إرهابي، وهذا شيء فظيع يرهب منه الناس، لأنه يودي بهم في السجود. إنما البنت المتبرجة كما رأيت وكنت في محاضرة يوم الأربعاء في جامعة عين شمس أقول: أهذه هي الجامعة أم أني أمشي على مسرح؟ ولقد كان للجامعة في العهد الملكي اسم يطلقون عليها الحرم الجامعي، لا تدخلها راقصة ولا بلوطي يغني فيها، إنما هي ملهل من العلم ومنبع من الثقافة، لا تسمح أبدا لأبوابها أن تفتح لهؤلاء. وهذا هو الذي حدث في جامعة أسيوط عندما أدخلوا الراقصات والفنانين لإقامة حفل بها، فدخل ناس واحتكوا بهؤلاء الغانيات وحاولوا المنع للحفل، فقامت الدنيا وقعدت واحتدمت الحرب وترى الموازين مختلة لا تعرف أهذا حق أم ذلك باطل، لأن فيه سحب داكنة تنشر في سماء العالم العربي والإسلامي حتى لا يرشد المسلم على صراط الله المستقيم. في اجتماع مؤتمر الدعوة كنت اجتر الذكريات المرة من رئيس تونس المعزول بورقيبة، قلت ما قدموا له مذكرة حتى يمنعوه عن مناكره ومساخره. ألغى كليتي الشريعة والأصول وأصول الدين، وألغى التقويم الهجرية، وسنح للشيوعية أن تمارس نشاطها هناك، وأصدر قرارا بسجن كل سائق تاكسي ملتحي لأنه متطرف ما دام قد أعفى لحيته ويعمل في حرارة لدينه ودنياه، وصموه بالتطرف وسجنوه، وأغلق المساجد كلها في المصالح والمصانع والإدارات، وألغى الحجاب، وقال الصيام في رمضان معوق للعمل ومقلل للإنتاج، فألغى الآية الكريمة كتب عليكم الصيام، وقال لتونس أفطروا ولا حساب عليكم. لربما ظن هذا المعزول أنه سيدفع هناك عند الله، وقال كلاما خطيرا إن القرآن حوى كثيرا من المتناقضات والخرافات. عندي امل ان يكون مؤتمر الدعوة مسكتا لامثال هؤلاء وفاطما لهم عن الشطط. فمن المتطرف الذي وثق صلته بربه وادمن على تلاوة القرآن واراد حماية دينه من ذئاب البشر؟ أم أن التطرف مع هؤلاء الذين أرادوا القضاء على الإسلام واستئصال بذوره من الأرض؟ أيهما المتطرف؟ وكتبت بحثا لعله ينشر قريبا عن هذا التطرف والإرهاب إذا سمحوا لنا بذلك، ولو كتبت مادحا لكارل ماركس أو بول سارتر أو هؤلاء الكلاب لأفسحوا لي الصحف كلها القومية والمعارضة، لكن نكتب كلاما مرا لا يعجب الكذبة في العالم العربي والإسلامي. ما طالب مؤتمر الدعوة بحصانة؟ لماذا لا تكون لي حصانة وليست مثل حصانة مجلس الشعب؟ حصانة أن أقول الحق هنا وفي الجامعات ولا أسجن ولا يضيق علي الخناق، وأن يضغط على أهلي وولدي. لماذا لا تكون لي ولأمثال الحصانة حصانة علمية حتى نؤدي واجبنا بأعصاب هادئة ولسنا في حرب ضروس؟ وأذكر لكم مثلا يا رجال، وأنا أحاول أن آتي بالإسلام لأعالج به الدنيا الخراب التي نعيش فيها، أنا أريد أن أعمرها، وهم يقولون علي إنني رجل مخرب أفسد عقول الشباب وأضيع الكبار. وقيل لي هذا الكلام من بعض الأعاظم الأكاذب، فروى الإمام البخاري والإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وكنا إذا وصلنا إلى شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستظل تحت شجرة ووضع سيفه عليها، وكان من أروع القادة في التاريخ، لم يسبقه أحد، ما عرف الخندق المكيف ولا غير ذلك، إنما قال عنه علي: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو من رسول الله شهاما ورجولا وبطولا وفتوة لا توجد في غيره، ولذلك توج الله هامته وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. لما وضع سيفه على الشجرة ورقد تحتها في الظل الوارف، أتاه مشرك فاخترط سيفه، ومعنى اخترط سيفه يعني سله بسرعة، رجل حرامي لص، فلما أخذ السيف ووقف على رأس سيد البشر صلى الله عليه وسلم وشهره عليه وقال متحديا: من يمنعك مني يا محمد؟ وبدت سيفي وعنقه ملي متر، من يمنعك مني؟ فقال: الله. الحصانة الإلهية، ونحن أدنى من أن تكون لنا حصانة إلهية، إنما حصانة بشرية لا تنزع منا أبدا إلا إذا أخطأنا في حق ديننا أو أجرمنا في دنيانا. من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله، بصوت دبّى في أجواز الفضاء ومناكب الأرض، من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده. وروى أبو بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى دوره ووقف على المشرك وقال: من يمنعك مني؟ أنا لي حصانة إلهية، فهل لك مثلي؟ من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ يا محمد، لا تمثل بي، كن خير آخذ. وإذا بسيد البشر صلى الله عليه وسلم تركه ولم ينزل السيف على ناصيته الكاذبة الخاطئة، وقال له: أتشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. ديمقراطية كما يقول الناس، حرية. أتشهد؟ قال: لا، لا أشهد. وهو متأكد أنه لا، ليس مع النبي قتل ولا سفك دماء ولا سجن ولا اعتقال ولا بط ولا ارهاب ولا شيء، متى تأخذ يا محمد؟ وإذا به يقول: لن أؤمن بك ولا بربك، ولكني بعد ذلك لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك يا محمد. هذا عهد، لكن ليس شبيها بكنب ديفيد، لأن اليهود يذبحون الفلسطينيين ويبقرون بطون الحبالة ويقتلون الأطفال الرضع. المشرك قال هذا الكلام وتركه الرسول في أرض الله يمشي مطمئنا آمنا. فلما وصل قومه قال هذا التقرير يا رجال، قال أتيتكم من عند خير الناس جميعا. وهذه شهادة، والحق ما شهدت به الأعداء. ما تحدث مؤتمر الدعوة على هذا أن يكون للدعاء حصانة ولا وقاية ولا مناعة أبدا، إنما أتوا هنا لشتم إيران. وقلت هل شتم إيران يقربها إلى العراق ويحقن الدماء وينهي الحرب؟ هذا في المؤتمرات السياسية، أما هذا فمؤتمر ديني. من الذي يكذب إيران إلى العراق ويقع بين الشيعة وأهل السنة على كلمة سواء؟ لا يوجد فرق بيننا وبين الشيعة إلا أنهم يقولون إن عليا كان أولى من الخلفاء، ونحن نقول بالتدريج أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي، ولا يضيرنا هذا. إنما نريد مصلحا يجمع الصفوف المهلهلة والشمل الممزق. قرأت كلمة لإمام كبير في الكفر وهو لورانس براون المبشر، قال إذا اتحد المسلمون في امبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم لا وزن لهم ولا كيان ما داموا بعيدين عن محمد والقرآن. وهذا هو الحادث يا رجال، حرب بالكلام، حرب الباردة. من الذي ينهيها بعقل ورقد ومعرفة وحكمة؟ يمينك لو يمينك في يميني لقبلت الشعوب لنا يمينا. يا لله لو جمعنا الشيعة مع أهل السنة لأدبنا كل العالم الذي يطعن في الإسلام في الشرق الشيوعي وفي الغرب الرأسمالي، لكن الأوامر دائما تصدر من عندهم ونحن نخضع لها ونستكين في العالم الإسلامي. إن كلمات بسيطة قالها المصلح الأعظم صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أبو داود بإسناد جيد عن أبي ثعلبة قال كنا إذا نزلنا منزلا تفرقنا في الشعاب والأودية، فقال الرسول خمس كلمات، وما أكثر ما سمعت الأمة خمس ملايين وبلايين من الكلمات والخطب والمحاضرات، لكن الجو ملبد بالغيوم والسحب، وفي أجهزة تتمنى للمسلمين أن يشردوا عن الجادة ويكفروا بالله. قال الرسول لصحبه إن تفرقكم هذا من الشيطان. كلمات خمس. قال أبو ثعلبة ما نزلنا بعد موضعا إلا تجمعنا فيه، لو بسط علينا ثوب واحد لعمنا ببركة كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لم تؤثر هذه الكلمات فينا وهي محفوظة في السنة الآن؟ نحن نريد تجديدا لدين هذه الأمة، ونريد أن نصلحها على ربها مرة أخرى، ونريد لمؤتمرات الدعوة القادمة وهي في كل عام أن يكون لها قطوف دانية في مصر، وثمر ناضج مستوي في العالم العربي والإسلامي حتى نعمل ما نقول. ولا تنطبق علينا الآية يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لقد مل المسلم من اللافتات ومن الشعارات ومن المؤتمرات، وهو يعشق الآن العمل والعرق والإنتاج والثمر حتى يجدد دينه ويطور دنياه مرة أخرى إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم.